أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في الطائفة الثانية إلى ما رواه الشيخ رحمة الله عليه بإسناده إلى يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن، يعني التردد من الراوي، إني ربما أتيت الجارية من خلفها، يعني دبورها، ونظرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي. قال: ليس عليك شيء وذلك لك. سلام، فقل ذلك علي، عم يدفع دراهم كثيرة تفتنا أو ماذا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه رأى أن هذه الرواية واضحة الدلالة على الجواز، حيث قال: ليس عليك شيء وذلك لك، لكنه أبطلها من ناحية السند، وأبطلها بكون الدلالة مقطوعة البطلان، وذلك لأن السائل في الواقع يسأل عن النذر، فالإمام عليه السلام حكم ببطلان نذره وأنه لا شيء عليه، والحال أن متعلق النذر وهو ترك الوطء في الدبر أمر راجح لكون فعله مرجوحا. فإذا النذر صحيح، فلا معنى لأن يقول له لا شيء عليك ويحكم ببطلان النذر. فلما تضمنت الرواية لما لا وجه للقول به فتسقط عن صحة الاستدلال، مضافا إلى ضعف سندها. هذا هو تعليق السيد الخوئي رحمة الله عليه على هذه الرواية. أما ضعف السند لا كلام لنا في ذلك، وأما أنها مقطوعة البطلان بلحاظ الدلالة ففيه نظر. خب، توضيح المطلب أن المرتكز في ذهن الراوي أن هذا الفعل مرجوح، إما على نحو الحرمة وإما على نحو الكراهة. لأجل ذلك عندما فعل هذا الفعل نظر أن لا يفعله ثانية، فهو يرى أن في هذا الفعل حزازة، لأجل ذلك نظر. وإلا لماذا لم ينظر مثلا ترك الإتيان في القبل؟ لابد أنه اعتبر أن هذا الفعل فيه مشكلة، فنظر هذا النذر. فنذره وإن كان صحيحا، لأن المفروض أنه جاء به بالصيغة المعتبرة وكان متعلقه وهو ترك الوطئ راجحا، لكن لعل الإمام عليه السلام حله من نذره لا لأجل أنه يرى عدم انعقاد النذر، بل لأجل أن السائل وقع في المشقة، فحينئذ يتنازع هذا الفعل عنوانان من العناوين الأولية، عنوانان من العناوين الثانوية: الوطء في الدبر بما هو وطء عنوان أولي، حرمة الوطء بعنوان النذر حرمة للشيء بعنوان ثانوي، جواز الشيء بعنوان أن الترك أدى إلى المشقة أو إلى العسر والحرج جواز بماذا؟ بعنوان ثانوي. فغاية ما حصل أن الإمام عليه السلام رجح العنوان الثانوي الثاني على العنوان الثانوي الأول، نظير ما لو واحد نظر فعلا أو تركا وانتفى الموضوع. نظيره لأنه مثله، غاية الأمر هنا بهذا الدليل يكون دليلا على ماذا؟ على أن عنوان المشقة والعسر والحرج يتقدم على عنوان النثر، وهذا ليس بهذه المثابة من البطلان. لم يحكم الإمام ببطلان النذر إلا لأجل هذا العنوان الثانوي، لأنه يفهم من كلام الراوي حيث قال: وقد ثقل ذلك عليه. فإذا يوجد مشقة، يوجد عسر، يوجد حرج وما شابه ذلك. هو هذا الذي أريد أن أذكره. ولو تنزلنا وقلنا بأن هذه الرواية يبطل فيها مقدار ما لا يمكن الالتزام به، وهو الذي لا يمكن الالتزام به الحكم ببطلان النثر، هذا إذا قلنا على خلاف القواعد فباطل. لكن يبقى أن قول الإمام عليه السلام وذلك لك يدل على الجواز، وهذا لا مبطل له. فبناء على التبعيض بالحجية الذي يقول به السيد الخوئي، والذي مرجعه إلى عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية، فينبغي أن نلتزم بدلالة الرواية على الجواز. لكن هذا الإشكال الثاني فيه نظر، إذ لقائل أن يقول نحن نلتزم بجواز التبعيض في الحجية، لكن في مدلولين تضمنيين عرضيين، كما لو دلت رواية على حرمة أكل لحم على جواز أكل لحم الأرنب، وعلى استحباب صلاة في رواية واحدة، فكل مدلول من هذين المدلولين هو مدلول تضمني للرواية، وليس أحدهما متوقفا على الآخر، وما في عرض واحد. فإذا سقط ما يدل على حلية لحم الأرنب لمعارضته، يبقى الآخر سالبا. هذا هو المورد الذي نقول فيه بجواز التبعيض في الحجية، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. ليه؟ لأن قول الإمام عليه السلام وذلك لك متفرع على ماذا؟ على إبطاله للنذر. فإذا بطل إبطال النذر يبطل ما يتفرع عليه. فالتبعيض في الحجية يكون في مدلولين تضمنيين في عرض واحد، لا كما فيما نحن فيه. فإذا كيفما كان، بالنهاية هذه الرواية تسقط عن الاستدلال لضعف سندها. وذلك الفعل يعني، وذلك الوطئ في الدبر الذي،
وليس النذر،
لا وذلك يعني، لأنه إذا كان النذر فحينئذ ما في إلا مضمون واحد، فلا يأتي هذا الكلام التبعيض في الحجية. يعني التبعيض في الحجية مبتني على أنه وقد ثقل ذلك عليه، قال ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، هذه من ناحية مخالفة النذر، ذلك لك، يعني لك الإتيان من الخلف.
إذا تجددت القدرة على يعني ما فصل،
أي هذا صار في بحث، يعني أقول حتى هذا قد يقال الذي دفعت به، قد يقال أنه فتوائيا لا نلتزم به، لكن ليس بمثابة من البطلان فيما صرف الرواية إليه السيد الخوي، أن هذا نذر صحيح متعلقه مرجوح، ومع ذلك حكم الإمام ببطلان. نقول لم يحكم ببطلانه إلا لأجله وعارضته بعنوان ثانوي آخر. الرواية الأخرى خب بإسناده إلى علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل. هذه الرواية أوردها صاحب الوسائل في أدلة الجواز، وهذه في الواقع أين تدخل؟ في الطائفة الأولى، لكونها تعرضت لأثر الوطئ في الدبر مباشرة من ناحية الصوم ومن ناحية غسل الجناب، فتدخل في الطائفة الأولى التي تقدم المناقشة فيها مضافا إلى ضعف سندها. كل روايات ذلك الباب كما تقدم ضعيفة السند. حتى هنا قد يقال أيضا أن هذا المضمون لم يلتزم به الفقهاء، أنه ليس عليها غسل وتبقى صائمة، هذا لم يلتزم به الفقهاء، إلى غير ذلك من الروايات التي روى جملة منها العياشي في تفسيره في ذيل تفسير آية الحيض وما يتلوها، بعدنا في داعي نطول في هذا البحث. الطائفة الثالثة والأخيرة ما كانت الظاهرة في التحريم، الرواية الأولى معتبرة معمر بن خلاد الذي رواها الشيخ في التهذيب بسند معتبر، قال لي أبو الحسن عليه السلام: أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود ولم يعني في أدبارهن. هذه الرواية قد يقال فيها أنها لا تدل على الحرمة باعتبار أن الإمام عليه السلام فسر الآية، فإذا كانت الآية ليست ناظرة إلى الوطئ في الدبر بحسب تفسير الإمام، أن الآية جاءت ردا على اليهود أنه من يأتي زوجته من خلف يكون الولد أحول، واضح أن الإتيان من الخلف وربطه بالولد أي الإتيان من الخلف في موضع الولد، فإذا كانت الآية ناظرة إلى هذا الشيء فلا يعني أن الوطأ في الدبر يكون محرم، لكن بعد الالتفات إلى سياق الرواية وأن الإمام عليه السلام لم يبتدئ الرواية بالآية، وإنما سأل أن الناس والفقهاء عندكم ماذا يقولون، فأجابه بأن أهل المدينة يجوزون. ولما كان مستند أهل المدينة على الجواز هو قوله أنا شئتم، فبين المعصوم عليه السلام أن هذا المستند لا يصلح للاستناد، فهذا يعني أنه يعني عرفا أنه لا يقول بالجواز. واضح الكلام؟ خب، وإلا لا يكفي في رده على أهل المدينة أن يرد فقط الآية لو كان لهم أدلة أخرى، فإذا انتفى دليل الجواز، فيظهر منه عرفان أن الإمام عليه السلام قائل بالحرمة. لأجل ذلك هذه الرواية جعلوها من أدلة القول بماذا؟ بالحرمة. الرواية الثانية، خب، عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم: لا تعري ولا تفرث. وقال ابن بكير: لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع. والنفي في موضع النهي ظاهر في الحرمة. هذه الرواية طبعا من ناحية السند غير معتبرة. الرواية الثالثة ما رواه الكليني بإسناده إلى الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله، الرواية مرسلة. قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، قال: هي لعبتك فلا تؤذها. بتقريب أن هذا الفعل ملازم للأذية عادة، ونهى الإمام عليه السلام عن أذيتها، فكأنه نهى عن هذا الفعل. طبعا هذه الرواية من ناحية السند ماذا؟ ضعيفة للإرسال. الرواية الأخرى ما رواه الفقيه مرسلا، لكنه بلفظ قال. أنت عارف في الفقيه مرة المرسل بلفظ روية ومرة المرسل بلفظ قال. بعض الفقهاء كالسيد الإمام رحمة الله عليه يميز بين نوعي الإرسال، فما كان على نحو البت يأخذ به، وما كان روية و نقل وما شابه ذلك لا يأخذ به. فالرواية مرسلة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام. هذه نص في التحريم. وروى ابن مسعود في تفسيره عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: من قدامها ومن خلفها في القبل. وهذا الإشكال الذي تقدم على رواية معمر يأتي هنا، ولكن هناك وإن دفعناه لأنه في مقام الرد على أهل المدينة، أما هنا الرواية ليست في مقام الرد على أحد، فلا يمكن أن ندفع هذا الإشكال مضافا إلى ضعف سند الرواية. هذه وغيرها من الروايات التي رواها أيضا العياشي في تفسيره، حيث استندوا إليها وهي ناظرة إلى تفسير أن شئتم مثلا، فسرها الإمام بساعة شئتم، فحمل أن على الزمان. وتعرف أن إذا الآية لا تدل على الجواز فلا يثبت الحرمة كما تقدم هذا الإشكال مرارا. لما كان عمدة أدلة التحريم روايتان، رواية الشيخ الصدوق عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي هي نص في الحرمة، ورواية معمر بن خلاد التي هي معتبرة سندا وبقرينة فتوى أهل المدينة استفدنا ظهورها في الحرمة. أما رواية الصدوق فهي مرسلة، ولا نعمل بمرسلات الصدوق مطلقا بلا فرق بين المرسلات البتية وبين غيرها، فالرواية حينئذ تسقط. فتبقى رواية معمر بن خلاد التي هي من ناحية السند معتبر. السيد الخوئي رحمة الله عليه استظهر من الرواية ظهورها في الحرمة، وحينئذ يقع التعارض بين هذه الطائفة والطائفة المجوزة. ولا يمكن الجمع بينهما بحمل هذه الرواية على الكراهة، وأن البأس الثابت بمفهومها هو بأس بمعنى الكراهة، وذلك لأنه يشترط في الجمع العرفي أنه إذا ضممنا الدليلين المتعارضين إلى بعضهما وجعلناهما في جملة واحدة، أن لا يرى العرف بينهما تنافي. فلو ورد أكرم العلماء ولا تكرم النحاة، لو جمعناهما في جملة واحدة أكرم العلماء إلا النحاة، لما وجد العرف في ذلك أي تنافي، فحينئذ نستطيع أن نجمع جمعا عرفيا. أما فيما نحن فيه هذا الملاك للجمع العرفي لا يتأتى،
إذ لو قلنا في جملة واحدة الوطء في الدبر لا بأس فيه وفيه بأس،
لا رأى العرف أنك تجمع بين المتنافيين، فبالتالي لا يمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل الطائفة المحرمة على أي شيء، على الكراهة. واضح الفكرة؟ في الختام يقترح قدس سره جمعا آخر يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وأسعد الله أيامكم سلفا إن شاء الله.
شيخنا بالنسبة للرواية الأولى من الطائفة الأخيرة فيها ذكر للولد يتعلق
بقول أي مسألة أنه أحول
أي نعم
أي
هذا في حمل
لا هذه الإمام حمل الرواية أنه هذا وطء من الخلف لكن من القبل أنه لطلب الولد ها؟ هذا كتاب